أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث: العلم المقصود للعمل. تحدث الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه الشريف في الفصل الثاني من كتابه الحقائق في محاسن الأخلاق عن أن العلم العلم الأول علم الدنيا، والعلم الثاني علم الآخرة، ثم قسم علم الآخرة إلى قسمين: قسم ما يطلب لذاته، وقسم ما يطلب للعمل به. القسم الأول: العلم الذي يطلب لذاته هو معرفة الله والوصول إلى الله وانفتاح بصيرة القلب على عين الحقائق الربانية والمعارف النورانية. القسم الثاني هو العلم الذي يطلب للعمل به، وقد خصصه في الفصل الثالث. سؤال: ما هو العلم المقصود للعمل به؟ الجواب: علمان. العلم الأول علم الفروع وعلم الفقه. قسم الثاني علم الأخلاق. إذن العلم الذي يقصد للعمل به لكي يتوصل إلى العلم الذي يقصد لذاته قسمان: الأول علم الفروع، أي علم الفقه، علم الأحكام الشرعية. أنت تعمل بالأحكام الشرعية لكي تصل إلى الله. القسم الثاني علم الأخلاق، وهو علم أحوال القلب. سؤال: ماذا تدرس في علم الأخلاق؟ الجواب: أحوال القلب الحسنة والسيئة. انتهى الكلام. علم الأخلاق تدرس الأخلاق المحمودة وفي مقابلها الأخلاق المذمومة، إذ الأشياء تعرف بأضدادها. عندنا أخلاق محمودة وعندنا أخلاق مذمومة. قسم الأول الأخلاق المحمودة، مثل ماذا؟ مثل الصبر، الشكر، الخوف، الرجاء، التسليم لله، الرضا بقضاء الله، الزهد في الدنيا، التقوى والخوف من الله، والورع عن محارمه، القناعة، السخاء، العاف، الإحسان، حسن الظن، حسن المعاشرة، أداء الأمانة، الصدق والإخلاص، ومعرفة المنة من الله عز وجل في جميع هذه الأحوال، وأن الله هو الذي يمن علينا بهذه الصفات، هو الذي خلقنا بأخلاقه. فمعرفة حقائق هذه الأمور الحسنة، تعريفها، حدودها، أسبابها، آثارها، كيف تكتسبها، كيف تنتج هذه الثمرة، ما هي علاماتها، كيف تعالجها، إذا ضعفت في نفسك كيف تنميها حتى تقوى على علم الآخرة، هذا كله يدرس في الصفات الحسنة والمحمودة. إذن القسم الأول من علم الأخلاق هو الأخلاق الحسنة، الأخلاق المحمودة. القسم الثاني الأخلاق المذمومة، أي الأخلاق المنبوذة، مثل ماذا؟ خوف الفقر، السخط من القدر، الغل والحقد والحسد، لولا الحسد ما مات أحد، الغش، طلب العلو، حب الثناء، يحب أن يطرون عليه وينعتونه، حب البقاء في الدنيا للتمتع بها، الكبر والتكبر، الرياء، العجب، الغضب، الأنفة والحمية، العداوة والبغضاء، الطمع، البخل، الرغبة في الشهوات، البذخ، الأشر، البطر، تعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء والتمسخر بهم، الفخر والخيلاء، التنافس والمباهاة، تفاخر، الاستكبار عن الحق والعلو عليه، الخوض فيما لا يعني، حب كثرة الكلام، أكو ناس إذا يتكلم تقول هذا راديو مونتي كارلو فاتح لنا، ما يسكت، حب يتكلم. عندنا كثرات ثلاث ممقوتة، كثرة الكلام، كثرة الطعام، كثرة المنام، وكثرة الأكل تولد هذا، كثرة الأكل تولد كثرة الشرب، كثرة الشرب تولد كثرة النوم، وتولد كثرة الكلام، لكن قلة الطعام توجب قلة الكلام وقلة المنام. العرفاء يقولون عليكم بالقلائل الثلاث، قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام. إذا واحد جوعان ما يقدر يتكلم كثيرا ولا تجي نومه من كثرة الجوع، ما ينام. فإذا قلة الطعام والشراب لها أثر في قلة الطعام، في قلة الكلام وقلة المنام. بعد الصلف، في واحد جلف صلف خشن، والمداهنة، واحد يراوغ يداهن، والعجب، عند أخويا لا اعتداد بنفسه، شايف نفسه، شايف حاله. بعد والاشتغال عن عيوب النفس بعيوب الناس، هذه آفة عامة، يشتغل بعيوب الناس ويغفل عن عيوب نفسه، وزوال الحزن من القلب، المؤمن حزين يخشى لقاء ربه بذنوبه، هذا تشوفه دائما فرح مسرور دائما مفرفش، لأنه مندمج مع الدنيا نسى الآخرة. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. وخروج الخشي من القلب وشدة الانتصار للنفس إذا نالها ذل، هذه كلها أمور نص عليها، أنا أقرأها نص عليها الفيض الكاشاني، هذا رذائل أخلاقية. دائما ينتصر إلى نفسه ويغلفها بغلاف إلهي، أن هذا انتصار للدين. لذلك يقول شدة الانتصار للنفس إذا نالها ذل، وضعف الانتصار للحق. ما ينصر الحق لكن ينصر نفسه، هذه آفة مشكلة. أشوف بعض الناس إذا يتكلم دائما يتكلم عن نفسه، أنا أكلت، أنا مشيت، أنا مرض، أنا درست، أنا رحت، أنا سويت، أنا صليت، أنا علمت، أنا كتبت، أنا أسست، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. السيف والرمح والبيداء تعرفني، والرمح والسيف والقرطاس والقلم كما يقول المتنبي. الله عز وجل في القرآن الكريم يعلمنا ويأدبنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يخاطب نبيه، وإن يريدوا أن يخدعوه فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا الخلق القرآني تجسد في دعاء عرفة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين يقول أنا الذي عصيت، أنا الذي جنيت، أنا الذي عملت، أنا الذي فعلت، أنا الذي، لكن لما يخاطب رب العالمين يقول أنت الذي خلقت، أنت الذي سويت، أنت الذي كذا، أنت الذي، أنت الذي، ثم يقول إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي، إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. يعني رب العالمين يريد طلعنا من دائرة الأنا إلى دائرة هو، هو الله لا إله إلا هو، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي منع. الإنسان بمقتضى حبه لنفسه يقول أنا الذي منعت، أنا الذي أعطيت، أنا الذي سويت. القرآن الكريم أدعية أهل البيت تخرجك من دائرة محور الأنا إلى دائرة محور الله عز وجل. صليت توفيق من الله، درس توفيق من الله، صمت توفيق من الله، جيت تدرس توفيق من الله، اتزوج توفيق من الله، حصلت على ذرية توفيق من الله. الإنسان شي يقول إيه أنا رحت ورتبت المهر وتزوجت وجبت أولاد وكذا، ينسب كله إلى نفسه. هذا الخروج من دائرة أنا إلى دائرة هو مهمة جدا. بعد واتخاذ إخوان العلانية على عداوة السام، يتخذ له مجموعة من الإخوان أنهم علانية ماذا؟ أصدقاء أو أحباب، أو في السر يرى أنهم أعداء منافق. منافق في بعضهم هكذا، نشوف سلام عليكم وقبل جبهتك ورحب أكمل ترحيب، وأنا أعرفها عدو كاسر شرير يحفر لك حفرة يطيحك مثل الجاسوس ومثل الحسود الذي لا يسود. الله يبلغنا فيكم ويشوفون. أنا شفت المحب والعاشق وشفت الحقود. شفت المحب العاشق اللي إذا يشوفك يبكي ما يتحمل، ما يقدر يتكلم من زود الحب والعشق، ذايب ذايب فيك، يتمنى يسمع منك كلمة يقولها بلسة. وشفت الوحش الكاسر، الشيطان الذي يظهر بمظهر الملك، من يشوفك يقبلك في جبهتك ويجلسك مجلسه. معروفة القصة، دخل موسى بن جعفر الإمام الكاظم عليه السلام على هارون الرشيد فقام له إجلالا وقبله بين عينيه وأجلسه مجلسه وبالغ في احترامه. فلما انصرف الإمام موسى بن جعفر عليه السلام التفت المأمون لأبيه الرشيد قال أبا أراك بالغت في احترام موسى بن جعفر. فقال هارون الرشيد يا بني اعلم أن أباك إمام الأبدان وموسى بن جعفر إمام الأرواح، والإمام الحقيقي هو موسى بن جعفر وليس أبوك. فقال المأمون إذن يا أبا لما لا تسلمه الخلافة؟ قال لو نازعتني فيها لأخذت الذي فيه عيناك. اعلم أن الملك عقيم، إنسان يتمنى تكون عنده ذرية لكن يقتل أولاده. انظروا في خلفاء السلطة العثمانية، واحد قتل 19 واحد من أخوانه حتى يستتب للحكم، واحد منهم عند الاحتضار، أحد ملوك العثمانية عند الاحتضار أوصى إلى أحد أبنائه وقال اقتلوا بقية إخوانه بقية أبنائه حتى لا ينازعونه. الملك عقيم. واتخاذ إخوان العلانية على عداوة السر، والأمن من مكر الله في سلب ما أعطيه. يأمن من مكر الله، يشوف عنده ملك وعنده جاه، في لحظة واحدة كل شيء يروح، زلزال واحد كل شيء يتحطم، يأمن مكر الله. والاتكال على الطاعة، يغتر بطاعته. أنا أصلي، أنا خوش آدمي، أصلي وأصوم، شنو فيه أنا زين؟ يغتر بالطاعة. والمكر، يتعلم المكر والخداع والخيانة والمخادعة وطول الأمل والقسوة والفظاظة، أن يكون فظا غليظ القلب فينفض من حوله الناس، والفرح بالدنيا والأسف على فواتها، والأنس بالمخلوقين بدل ما يكون أنس بالله وأنس بالخالق يصير أنس بالمخلوقين، والوحش لفراقهم لفراق المخلوقين إلا لإعانة منهم على الدين، والجفاء والطيش والعجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة. يقول فيض الكاشاني هذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ومنابت الأعمال المحظورة وأضدادها وهي الأخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات. يقول فالعلم بحدود هذه الأمور، حدود هذه الأمور يعني تعريف هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم الأخلاق، وهو فرض عين على من له أهلية ذلك المؤهل لدراسة محاسن الأخلاق ومساوئها، يجب عليه عينه، وإلا إن لم يقدر فبقدر حوصلته بقدر إمكانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال: ما الفرق بين علم الأخلاق وعلم العرفان؟ العرفان على قسمين: عرفان نظري وعرفان عملي. العرفان النظري هو العلم المختص بدراسة أسماء الله وصفاته وأسمائه، وأما العرفان العملي فهو عبارة عن السير والسلوك إلى الله، كيف تكون سالك وتصير واصل، يعني علم العرفان العملي يدرس منازل السائرين ودرجات الواصلين. سؤال: ما الفرق بين علم الأخلاق الذي له جانب عملي وبين علم العرفان العملي؟ الجواب: علم الأخلاق يدرس مفاهيم تتصل بالسلوك والقيم والآداب، يعني يدرس الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، المفاهيم المحمودة والمفاهيم المذمومة، يعلمك مفاهيم، يعلمك مفهوم القناعة ومقابل مفهوم القناعة الحرص، يعلمك مفهوم الشجاعة في مقابل مفهوم الشجاعة الجبن، يعلمك مفهوم الصبر في مقابل الصبر التذمر. لكن علم السير والسلوك إلى الله ما يدرس المفاهيم العامة، علم عرفان العملي ما يدرس المفاهيم العامة، المفاهيم الأخلاقية العامة، يدرس خصوص الطريقة الموصلة إلى الحقيقة. لذلك علم العرفان يسمونه علم الطريقة الموصل إلى الحقيقة، يقولون هذا شيخ الطريقة، يعني شيخ طريقة عرفانية يوصل إلى الحقيقة الربانية. فعلم العرفان العملي مصطلح خاص، رياضة نفسية خاصة، كيف تسير وتسلك إلى الله وكيف تصل إلى الله لتصل إلى درجة الفناء في الله، إليه مصطلحات خاصة، وإليه لابد أستاذ خاص في العرفان. أما علم الأخلاق ما يحتاج إلى أستاذ خاص، لذلك علم العرفان خطير، إذا تسلك عند واحد يغويك مشكلة، تحتاج إلى شخص بصير، رياضات ممكن ما تتحمل هذه الأذكار، أوراد خاصة، درجات، هذه درجة التسليم، هذه درجة الرضا، تبدأ بمراحل، أول مرحلة اليقظة. كتب خاصة في المجال، أبرزها كتاب منازل السائرين للخواجة عبد الله الأنصاري الهروي من هرات من أفغانستان، كتب خاصة في العرفان العملي. أما الأخلاق هذه مباحث مفاهيم عامة ناظرة إلى القيم مثل الحلم، أو الآداب مثل آداب المتعلمين، أو السلوك. واضح إن شاء الله؟ جيد. إلى هنا أخذنا القسم الأول وهو علم الأخلاق من أقسام العلم المقصود للعمل. القسم الثاني علم الشرائع، يعني علم الأحكام الفقه. وأما علم الشرائع فهو علم بكيفية العبادة المشروعة من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأسرارها، والعلم بالأحكام المحدودة من الحلال والحرام في المكاسب والمعاملات من البيع والشراء والربا والقرض والقراض والإجارة والشركة والمزارعة والرهان. هذا كلها مصطلحات، المزارعة، المضاربة، القراض. ما الفرق بين القرض والقراض؟ القراض عبارة عن المضاربة، شخص صاحب عمل وشخص صاحب مال، أنا أعطيك 1,000,000 وخلال سنة تاجر به الربح النص بالنص، نصف الربح لصاحب العمل نصف الربح لصاحب المال، أو مثلا ثلث لصاحب المال ثلثين لصاحب العمل اللي يتفقون على النسبة، يسمونه قراض. هكذا المزارع يتفقية على سقي، هذا مساقات على سقي الزرع أو على زرع الأرض، كل واحد له نسبة، واحد صاحب الأرض واحد الزارع أو الساقي. والضمان والكفالة والوديعة والوكالة والإقرار والصلح، يتصالحون على شيء، صالحتك على أن أعطيك هذا الكتاب وتعطيني دينار، هذا ليس بيع، هذا صلح تحت عنوان الصلح، قد يكون هبة قد يكون صلح، قد تفصيله في الفقه. والعطايا والبر والنكاح والفراق، فراق ما هو؟ طلاق. وقسمة المواريث والعلم بالحدود والتعزيرات والقصاص والديات وتجهيز الأموات، والعلم بآداب الأكل والشرب واللباس والمسكن والتحية والضيافة والطيب والكلام والمؤاخات والمعاشرة والسفر والحقوق إلى غير ذلك. هذه الأخيرة موجودة في كتاب مرآة الكمال للعلامة المامقاني، 3 أجزاء في هذه الآداب. هذا العلم الثاني أيها الفيض الكاشاني، علم الأحكام، هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ يقول الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب، مثل علم الأخلاق، إذا تستطيع فرض عين عليك، ما تستطيع بقدر حوصلتك وبقدر وسعك. قال وهو أيضا، يعني علم الأخلاق، فرض عين بقدر الاحتياج والذكاء، وفرض كفاية للفتية والقضاء، يعني يكفي أن ينهض من به الكفاية لكي يفتي الناس ويقضي بينهم. وأما الطريق إلى تحصيل هذين العلمين، أعني علم الأخلاق وعلم الشرايع، فهو مما نتلو عليك، فاستمع واتبع سبيل الذين هم مهتدون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الفصل الرابع في علم الفقه والتفقه في الدين. إذن الفيض الكاشاني يشرع في جميع المقدمات وينهيها، ثم يتفرغ لعلم الأخلاق. في البداية ذكر علوم الدنيا، ثم ذكر علوم الآخرة، وذكر أول قسم وهو ما يطلب لذاته الوصول إلى الله، ثم شرح في القسم الثاني وهو ما يطلب للعمل به. أول ما ببين القسم الأول علم الأحكام والفقه، يبين في الفصل الرابع، إذا انتهى منه يتفرغ إلى موطن بحث هذا الكتاب، الحقائق في محاسن الأخلاق، ناظر إلى خصوص القسم الثاني من أقسام العلم الذي يطلب للعلم به للعمل به. الفصل الرابع في علم الفقه والتفقه في الدين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.